إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأخذنا في الدرس الماضي باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يخلص قوما شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. في الصحيح المراد هنا صحيح مسلم المراد صحيح مسلم وقوله بعد ذلك وفيه المراد البخاري. وهذا ما تقدم أن إطلاق المصنف للصحيح يريد به ما كان في الصحيحين أو في أحدهما لا يخرج عن واحد من هذه. وقوله وقوله شج النبي صلى الله عليه وسلم الشج هو ضرب الرأس بشيء ضرب الرأس بشيء فيجرحه ويشقه ضرب الرأس بشيء فيجرحه ويشقه هذا هو الأصل. والأشج هو من في رأسه علامة تلك الضربة لو أن شخصا وقعت على رأسه أو وقع في رأسه ضربة وأثرت في رأسه هذا شج وصاحبه أشج أشج بني عبد القيس يعني أثر الشجة ظاهرة في رأسه. قال رحمه الله شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني ضرب في رأسه فأثر فيه وجرحه جرح رأس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكسرت رباعيته بتخفيف الياء رباعية وليس رباعية الشد إنما هي بالتخفيف رباعية رباعية الرمز كيفة نعم الراء مفتوحة والياء مخففة رباعية والرباعية هي السن التي تلي الثانية السن التي تلي الثانية. كل إنسان مكتمل الأسنان له ثنيتان
الأعلى وثنيتان في الأسفل، ثنيتان في الفك الأعلى وثنيتان في الأسفل. وما كان عن يمين هذه الثنايا السنة التي عن يمينه والسنة التي عن شماله هذه رباعية، فكل إنسان عنده أربع ثنايا وأربع رباعيات، الأسنان التي هي في غالب الناس كبيرة ويقضم بها في مقدم فمه هذه ثنايا، والتي عن يمينها وعن شمالها رباعية، فرباعيتان في الأعلى ورباعيتان في الأسفل، والتي كثرت هي رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى، السفلى من الجهة اليمنى، وكسرها ليس من أصلها وإنما ذهبت قطعة من السن ولم تستأصل السن من أصلها. فقال في رواية مسلم: فجعل يسلت الدم عنه، يسلت الدم يزيل الدم عنه بيده، ويقول: كيف يصلح قوم شجوا نبيهم في رواية مسلم وكسروا رباعيته، جاد وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، كيف يصلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وفيه الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. أما الحديث الأول فوقعة أحد وقعة مشهورة حصل فيها من البلاء من الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة شيء عظيم، ومحص الله عز وجل في هذه الوقعة الذين آمنوا، محص الله عز وجل المؤمنين فثبتوا وثبتهم الله، وفضح المنافقون وعلم الخائنون، وكذلك أيضا هشمت البيضة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والبيضة غطاء يوضع على الرأس يتقى به ضربات السيف أو النبال والسهام. قال في الحديث الآخر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني هذا في قنوت النازلة، قنوت النوازل، وذكر الفجر هنا إنما هو من باب ذكر بعض الأفراد، وإلا فقد ثبت القنوت في النوازل في غير صلاة الفجر، في المغرب، في العشاء، في غيرها، فالنوازل يقنت لها في الصلوات جميعا، وتخصيص القنوت في صلاة الفجر في سائر الأوقات والأيام هذا محدث، لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف من طريق ابن جعفر الرازي عيسى ابن ماهان. فقوله هنا في الركعة الأخيرة من الفجر يعني في القنوت النازلة: اللهم لعن فلانا وفلانا. تأتي الرواية التي صرحت بأسمائهم. بعدما يقول سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. سمع تأتي بمعنى السماع المعروف الذي هو مجرد استقرار الصوت ووعي الصوت. وتأتي سمع بمعنى أجاب. ومنه هذا الذكر سمع الله لمن حمده، يعني أجاب حمده وتقبله، أجاب حمد من حمده وتقبل ذلك الحمد منه، فسمع بمعنى أجاب. وقول الله عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، لا يسمعوا يعني لا يستجيبون، لا يسمعوا لا يستجيبوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالسمع الحقيقي هو ما نتج عن أثر السمع للكلام. فإذا سمعت الكلام واستجبت فهذا هو السمع المطلوب. وإذا سمع الإنسان بأذنيه ولم يستجب يقال سمع وما سمع، يعني سمع ولم يستجب. قال الله عز وجل عن الكافرين في الآخرة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل كانوا صما؟ كانوا يسمعون ولكنهم لا يستجيبون. فقيل أو قالوا عن أنفسهم لو كنا نسمع، يعني سمع استجابة واستفادة. قال رحمه الله ربنا ولك الحمد، قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وهؤلاء كانوا كفارا. هذه الرواية التي وردت بتعيين أسمائهم لم تثبت، ذكرها البخاري رحمه الله تعالى مرسلة من رسول سالم ابن عبد الله بن عمر. وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام كانوا من في ذلك الوقت كانوا كفارا، وكانوا من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى وحده، يهدي من يشاء ويتوب على من يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك قسم الله عز وجل في هذه الآية العظيمة المجاهدين من الكفار، المجاهدين الذين يجاهدهم المسلمون، قسمهم إلى أربعة أقسام إذا حصل جهاد من الكفار للمسلمين، إلى أربعة أقسام مذكورة في هذه الآية وما قبلها. ليقطع طرفا من الذين كفروا، يقطع طرفا يعني ليهلك أمة من الذين كفروا، أو يثبتهم يعني يردهم على أعقابهم فينقلبوا خائبين لم يظفروا بما أرادوه، لم يظفروا بما أرادوه من الإساءة للإسلام وأهله. ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم. هذا القسم الثالث، القسم الأول أنهم يهلكون، ليقطع طرفا من الذين كفروا يهلكون يقتلون. الثاني يردون على أعقابهم خائنين. الثالث يتوب عليهم، يعني يهديهم إلى الإسلام وإلى التوبة. أو يعذبهم، هذا الرابع، العذاب في الدنيا والآخرة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. هؤلاء الذين ذكروا في هذه الرواية كلهم ممن هدى الله عز وجل، هدى الله عز وجل عليه، فأسلموا وحسن إسلامهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث ابن هشام، هؤلاء أسلموا وتاب الله عليهم صفوان بن أمية والحارث بن هشام. طيب، قال رحمه الله: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه، من يجتمع معهم في النسب في جد، وكلما كانوا أقرب كانوا أولى بالمعروف، وتقدم معنا في بعض الدروس مع شيخنا حفظه الله أن لماذا بارك الله فيك في درس الجامع الصحيح في ذكر القبائل أن العرب تقسم قبائلها إلى شعب وشعب وقبيلة وعمارة وصيلة عشيرة هكذا، فإذا هذه من أقسام وأفخاذ فخذ، هذه من أقسام الأنساب، من أقسام بعض أجزاء القبائل عشيرة. ولذلك لما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم من يجتمع بهم في جد في كعب بن لؤي، فدعاهم عشر قريش عما وخف حتى اجتمعوا إليه، وهذا يدل على أن هؤلاء هم عشيرة. قال: حين أنزل عليه أنذر عشيرتك الأقربين. فقال: وما شر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم من الله. الله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني نفسك هذه إذا كان المراد بالشراء البيع، يعني بيع نفسك من الله عز وجل، فيكون المعنى أين الثمن الذي تجعله لهذه النفس؟ هو توحيد الله عز وجل وطاعته. اشتروا أنفسكم من الله، فكأن النفس تحتاج إلى أن تخلص، وتخليصها يكون بتوحيد الله وبطاعته سبحانه وتعالى. قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو الشاهد المطابق للترجمة كما سننبه عليه إن شاء الله بعد نهاية هذا الحديث. يا بني عبد المطلب، كذا في الرواية زيادة: يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وصفية عمة رسول الله، وصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. صفية بنت عبد المطلب: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذه المناداة أو هذه الجملة الأخيرة: يا عباس، يا صفية، يا فاطمة. أما يا عباس ويا فاطمة فيجوز فيها فتح المنادى وضمه، تقول: يا عباس ابن، يا فاطمة بنت. الآن يا أخوان، إذا كان المنادى، انتبه لهذه الزايدة، إذا كان المنادى من منادى مبني على الضم موصوف بابن او ابنه بابن او ابنه يجوز لك في منادى الضم على الاصل كما تقول يا زيد مبني في محل مبني على الضم في محل نصب ويجوز لك الفتح اتباعا لحركة النون في ابن فلك أن تقول يا عباس ابن عبد المطلب ولك أن تقول يا عباس ابن عبد المطلب لك أن تقول يا زيد ابن حارثة ولك أن تقول يا زيد ابن حارثة متى هذا؟ إذا كان المنادى مبنيا على الضم مفرد ووصف بابن أو ابنة يجوز في المنادى الضم والفتح أصح وأشهر أما إذا لم يكن كذلك مثل يا صفية عمك لم توصف بابنة فإنما وصفت بعمة أما إذا لم يكن كذلك فما لك فليس لك إلا الضم يا صفية يا فاطمة بنت لو كانت ابنة يجوز أيضا وجهان لكن بنت كلام الخبري بشرح الألفية على أنه أيضا ليس فيه إلا وجه واحد لأنه يشترطون أن يكون موصوفا بابن أو ابنة فرق بين ابنة وبين بنت وذلك لكثرة الاستعمال طيب يا إخوان قال رحمه الله تعالى إذا ما هي مناسبة هذه الثلاثة الأحاديث لهذا الباب مناسبتها بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو سيد الخلق ليس له من الأمر شيء ولا يغني عن أحد شيئا فكيف بمن هو دونه من الأموات أو من الأحجار أو من الأشجار فمن هو دونه لا شك أنهم أولى أن لا يقدروا على شيء فإذا هؤلاء الذين يشركون مع الله غيره يشركون في عبادة الله يعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا وضحت مناسبة الأحاديث وضحت مناسبة الأحاديث هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا من الضر شيئا كما قال الله عز وجل قل لو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير وما مسني سوء وما مسني سوء يعني لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالنبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه كسرت رباعيته هشمت البيضة على رأسه وحصل له الابتلاء العظيم في مثل هذه المواقف إذا لا يملك لنفسه شيئا وليس له من الأمر شيء رضي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أيضا في هذه الابتلاءات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كما نبه النووي والقاضي عند شرح هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ففيه قطع الطريق على العلاة في النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحكمة من ابتلاء الأنبياء بمثل هذه الأمور حكم رفع درجات الأنبياء وكذلك بيان مقدار صبرهم ابتلاءهم واختبارهم فمن تلك الحكم أن يعلم الناس أن هؤلاء الأنبياء الكرام بشر يطرأ عليهم ما يطرأ على البشر من الأمراض والأسقام والأوجاع والمصائب والهموم والغموم والجراح والقتل كثير من الأنبياء قتل وكثير منهم ماذا بارك الله فيك أوذي بل كل نبي تحصل له من الأذية فمنهم من هو ماذا يتفاوتون في ذلك الشاهد من ذلك أن من الحكم أن يعلم الناس أنهم بشر أنهم بشر، فإذا كانوا بشرا فلا يغلى فيهم بعد موتهم ويدعون من دون الله عز وجل، ويظن أنهم يتصرفون في الكون أو أنهم شيء آخر. طيب، زيدنا ثلاث دقائق غدا إن شاء الله تعالى نقرأ مسائل هذا الباب، نقرأ مسائل هذا الباب وندخل في الباب الذي يليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.